إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة لا يخلو من طور من هذه الأطوار الثلاثة: إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. إذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بنعمة ظاهرة أو باطنة، فقد أوجب عليه مع هذه النعمة أن يشكره، والشكر لا يكون شكرا إلا إذا استكمل ثلاثة أركان. فلا بد من الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنة، ولا بد من الثناء باللسان على المنعم بالنعمة ظاهرة، ولا بد من تصريف النعمة فيما ينبغي أن تصرف فيه، كما جعل الله رب العالمين ذلك في شرعه مبسوطا ومقررا. فإذا لم يعترف المرء بالنعمة بالقلب باطنا، حتى لو لهج باللسان بالثناء على المنعم بالنعمة لفظا ظاهرا، فإنه لا يكون شاكرا. فلا بد من الاعتراف بالقلب بالنعمة، ولا بد من الثناء على المنعم باللسان لفظا ظاهرا. وكثير من الناس إذا أنعم عليهم بنعمة من النعم العظيمة أتوا بهذين الركنين: يعترفون بالنعمة بالقلب باطنا، ويلهجون بالثناء على المنعم باللسان لفظا ظاهرا، ولكنهم لا يصرفون النعمة فيما يرضي الرب المنعم بالنعمة، فلا يكونون شاكرين. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى المال فيقر لله بالنعمة بقلبه، ويثني على الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بالمال بلسانه ثناء ظاهرا باهرا، ولكنه يصرف المال في معصية الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكون شاكرا. حتى يصرف النعمة فيما جعل الله تبارك وتعالى النعمة مصرفة فيه، وهذا الركن الخطير الذي يتخلف عند كثير من الشاكرين الذين يدعون الشكر على النعم، يجعل المرء جاحدا للنعمة غير شاكر له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فلم يشكر ربه عليها، سلبها الله رب العالمين منه، لأنه يكون جاحدا لتلك النعم. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: النعمة صيد والشكر قيد. فإذا آتى الله تبارك وتعالى العبد نعمة فكأنما اصطاد صيدا، إذا جعل هذا الصيد عنده غير مقيد بقيد فإن الصيد سرعان ما يذهب عنه، كما لو اصطاد غزالة مثلا أو اصطاد طائرا ثم لم يقيد ذلك الصيد عنده فإنه يذهب عنه سريعا. كذلك النعمة، إذا أنعم الله عليك بنعمة فلم تشكر ربك عليها فاحذر السلب، فإن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تشكره على نعمته عليك. الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه، وأيضا لا يخلو من ابتلاء من الله رب العالمين له. وهذه الابتلاءات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها الخلق من المرض، من الفقر، من تعسير بعض الأمور، إلى غير ذلك من هذه العكوسات والمقادير غير المواتية، فهذه كلها ليست مقصودة لذاتها. يعني إذا أصاب المرض إنسانا فليس المقصود ها هنا أن يصاب الإنسان بهذا المرض، وإنما من أجل أن يرى الله رب العالمين، وهو العليم الخبير، من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى ردة فعله، أي هذا العبد، على قدر الله فيه. فإذا ما صبر واحتسب آتاه الله رب العالمين أجرا عظيما، وإذا ما تمرد وسخط عذبه الله رب العالمين على هذا الذي أتى به في مقابل قدره عليه. الإنسان لا يعد صابرا إلا إذا أتى بثلاثة أركان: أن يحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وأن يكف اللسان عن الاعتراض على قدر الله رب العالمين على هذا القدر باللسان لفظا ظاهرا، وأن يكف الجوارح عن الإتيان بما يسخط الله تبارك وتعالى. فإذا أصاب الله رب العالمين عبدا بمصيبة فإنه ينبغي عليه ألا يسخط هذه المصيبة بقلبه باطنا، حتى ولو لم يتلفظ لسانه بالاعتراض على القدر لفظا ظاهرا، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسه، والله عز وجل يعلم إرادته وهمه وعزمه، والله عز وجل مطلع على ما في قلبه. فعلى الإنسان إذا ما أصيب بمصيبة، ولا يخلو إنسان من مصيبة بحال، لأن هذه الدنيا ليست بدار نعيم وتنعم ورفاهية، وإنما هي دار ابتلاء، وخلق الله رب العالمين الإنسان فيها في نصب وكبد، ولا بد أن يأتيه من المقادير التي لا تواتيه ما لا يواتيه في هذه الحياة ولا يلائمه، من أجل أن يرى الله رب العالمين منه رضاه بما قدره عليه وقضاه. فعلى الإنسان إذا أصيب بالمصيبة ألا يعترض بقلبه على القدر الذي جاء بهذه المصيبة غير المواتية بقلبه باطنا، وعليه أن يحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وألا يعترض بلسانه على ما قدر الله رب العالمين عليه من هذه المصيبة لفظا ظاهرا، وأن يكف الجوارح عن الإتيان بمعصية الله تبارك وتعالى كلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب وغير ذلك مما يفعله الجهال إذا ما أصيبوا بما يكرهون. إذا ما تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة فإن الإنسان لا يعد صابرا. الشكر له ثلاثة أركان: أن يعترف بالقلب بالنعمة باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم باللسان ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضاة المنعم. وكذلك الصبر له ثلاثة أركان: أن يحبس القلب عن الاعتراض على المقدور باطنا، وأن يكف اللسان عن اللفظ باعتراض على القدر لفظا ظاهرا، وأن يكف الجوارح عن معصية الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يخلو من نعمة ينعم الله عز وجل بها عليه، أو بلية يقدرها الله رب العالمين عليه، أو أن يكون في ذنب ومعصية أتى من هذا الذنب أو من هذه المعصية أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه. من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم أحوالهم، أنه فتح لهم باب التوبة. فباب التوبة لكل مذنب ولو كان كافرا، ولو أشرك بالله رب العالمين وخرج بهذا الشرك من الملة، باب التوبة مفتوح إلى حال عامة تخص أهل الأرض أجمعين، وهي أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد ذهب آوان التوبة بالنسبة لعموم من في الأرض، وأما بالنسبة لكل تائب بشخصه بنفسه فأوان انقطاع التوبة عنه أن تبلغ الروح الحلقوم. فما دام في الإنسان نفس يتردد ولم تبلغ روحه الحلقوم فباب التوبة مفتوح له مهما أتى به من ذنب، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إلى الله رب العالمين ولم يمت مصرا على الذنب الذي وقع منه حتى ولو كان قد أشرك في هذه الحياة، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه إذا تاب من شركه ووحد ربه ورجع إليه فإن الله عز وجل يقبله. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض من أجل أن يسأله عن هذه الذنوب التي وقعت منه بقتل 99 نفسا لكي يجد له مخرجا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد ليس له مشاركة في العلم ولكن له مشاركة في العبادة والزهد. فذهب إليه فسأله قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. إذا أغلق باب التوبة أمام المذنب كان ذلك مدعاة لغلوه وإغراقه في ذنبه، لأنه ما الفرق بين أن يقتل 99 نفسا وأن يقتل 100 نفس؟ فلما قال له لا توبة لك قتله فكمل به 100، ومع ذلك حنت نفسه إلى التوبة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء فاتركها واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى فاعبد الله معهم. خرج الرجل مهاجرا إلى ربه تائبا من ذنبه وقد قتل 100 نفس، فلما كان في بعض الطريق جاءته الملائكة فقبضت روحه فمات في بعض الطريق، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة إنه خرج إلى ربه تائبا، وتقول ملائكة العذاب قتل 100 نفس. فملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه، فقيض الله تبارك وتعالى لهم ملكا على هيئة الرجل ليكون حكما بين هذين الفريقين المتخاصمين. فلما حكموه في المسألة قال قيسوا بين الموضع الذي خرج منه والموضع الذي مات فيه، وبين الموضع الذي كان يريد الهجرة إليه والموضع الذي مات فيه، فإلى أيهما كان أقرب فلتقبضه، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. إن كان أقرب إلى الأرض السيئة فلتقبضه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى الأرض الطيبة فلتقبضه ملائكة الرحمة. فقاسوا ما بين الموضع الذي مات فيه وبين الموضعين أي الأرض الطيبة والأرض الخبيثة، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فأوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض الخبيثة أن تقاربي أو أن تباعدي، وإلى الأرض الطيبة أن تقاربي. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا فضل عظيم، ما من ذنب يرتكبه العبد ثم يتوب منه إلى ربه تبارك وتعالى توبة نصوحة إلا غفره الله رب العالمين له، بل ما هو أكبر من ذلك من الفضل. فإن الإنسان لو أشرك بربه وكفر به ثم وحده وتاب إليه، لو أن الإنسان وقع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ثم تاب إلى ربه تبارك وتعالى بشروط التوبة من قتل النفس التي حرم الله قتله، وكذلك إذا ما وقع في فاحشة الزنا ثم أخلع عن ذلك وتاب إلى ربه، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالذي يتوب يؤمن بالله رب العالمين ويأتي بالعمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنات، هذا فضل عظيم. فعلى الإنسان أن يلحظ ما وقع فيه من الآثام والذنوب، وعلى المرء أن يجتهد في أن يتوب إلى الله رب العالمين. وللتوبة شروط، أول هذه الشروط في التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، وهذا شرط كما يقرره الشرع يقرره العقل، لأن الإنسان إذا لم يبتعد عن الذنب ويقول إنه تائب فكيف يكون تائبا وهو مواقع للذنب؟ فهذا أمر يقضي به العقل كما يقضي به النقل. فعلى الإنسان أن يجتهد في البعد عن الذنوب إذا أراد التوبة، عليه أن يبتعد عن الذنب الذي يوقعه، وعليه أن يندم على ما وقع فيه من الذنب لأن الندم توبة، ثم عليه أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. فهذه ثلاثة شروط يسبقها شرط مشترك في جميع الذنوب وهو الإخلاص، أن يكون الإنسان تائبا لله رب العالمين لأنه يتوب إلى الله رب العالمين، ليس من أجل الناس وليس من أجل تحصيل غرض دنيوي، وإنما يتوب من أجل أن يتوب إلى الله رب العالمين الذي أمره بالابتعاد عن هذه الذنوب والآثام. فلا بد من الإخلاص لله رب العالمين عند التوبة من كل ذنب. ويبقى شرط يتعلق بالذنوب التي تتعلق بحقوق العباد، فلا بد من إتيان كل ذي حق حق. الإنسان إذا ما تورط في حق من حقوق العباد ثم قال إني لن أقع في هذا مرة ثانية وأنا نادم على ما وقع وقد أقلعت عنه، ثم لم يرد المظالم إلى أهلها، فإنه لا يكون تائبا. فالتوبة من حقوق العباد لا تكون توبة إلا إذا رد الإنسان المظالم. كثير من المظالم لا يعتبرها الناس مظالم أصلا، فمن ذلك ما يتعلق بمظالم اللسان كالغيبة مثلا، فإن الناس يثري بعضهم أعراض بعض بلا ورع ولا توقن، يتكلم الواحد منهم في أخيه يغتابه بل يفتري عليه بل يبهته وأحيانا يقذفه، بل في كثير من الأحيان يقذفه، والقذف هو الرمي بالفاحشة سواء كان ذلك باللفظ الصريح أم كان بالكناية حتى ولو كان بالتعريض. ومن وقع في جريمة القذف فإنه لا بد من إقامة الحد عليه، وذلك بأن يطالب بالإتيان بأربعة شهود، فإن لم يأتي بالشهود الأربعة فإنه يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما بين الله رب العالمين في حق الذين يقذفون المحصنات. فكل من تورط في عرض أخيه بكلمة ولو كانت الكلمة كناية ولم تكن تصريحا فإنه يطالب بالإتيان بأربعة شهود على وقوع جريمة الزنا وفاحشته، فإن لم يأتي فلا بد من إقامة الحد عليه بجلده 80 جلدة وبتسميته فاسقا وبرد شهادته. فهذا أمر كبير يتورط كثير من الناس فيه وهم لا يرقبون الله عز وجل ولا يراقبونه، ويتورط كثير من الناس ربما في قذف أمة بكاملها، ربما يتورط في قذف عائلة من أولها إلى آخرها، ربما يتورط في قذف دولة من أولها إلى آخره. فاللسان مداه واسع جدا، فالإنسان عندما يطلق لسانه في الأعراض فيقول نساء الدولة الفلانية مثلا كلهن من أهل الخنة، كلهن لا يتبرعن عن الاتيان بالفاحشة، هذا قذف. كان الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم قبل أن يذهب إلى مصر كان يرى أن من قذف أهل قرية أهل بلدة فينبغي أن يقام عليه الحد بعدد أهلها، فإذا كانوا عدة ألوف مثلا فينبغي أن يقام الحد عليه عدة ألوف من المرات بعدد أفرادها. فلما جاء إلى مصر قال يقام عليه الحد مرة واحدة حتى لو لم يعين، فهذا أمر كبير جدا. الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فينبغي عليه أن يأتي بشروط التوب. من أخطر المسائل أن تتورط في حقوق العباد حتى لو كان هذا التورط بالكلمة. الغيبة مثلا، إذا ذكرت أخاك بما هو فيه مما يكرهه فقد ارتبت. قال رسول الله هو فيه، قال إن كان فيه الذي قلت فقد ارتبت، فإن لم يكن فيه فقد بهت، أي افتريت عليه. فالغيبة أن تذكر أخاك في غيابه بما هو فيه مما يكره ذكره، فإذا فعلت فقد ارتبت، هذا حق من حقوق العباد، كيف تتوب منه؟ ينبغي عليك أن تعلم أن الغيبة كما تكون باللسان تكون بالقلب، وتكون كذلك بالجوارح، كأن تقلده في مشيته، أو أن تشير بيدك إلى قصر قامته، أو إلى طول قامته، أو إلى اكتناز جسده، كل هذه غيبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له عائشة رضوان الله عليها حسبك من صفية كذا، تشير بيدها إلى أنها قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. قد يقول قائل ولكنها كانت كذلك، فعائشة رضوان الله عليها لا يمكن أن تفتري عليه، ولكن هذا مما تكرهه، وقد ذكرت أختها بما تكرهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذا ويقول لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإشارة تكون غيبة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكلام الذي لا يبالي به الإنسان هو معدود من الغيبة أيضا. فإن العرب كانت في أسفارها يستخدم بعضها بعضا، فكان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في سفر، وكان معهما رجل من العرب يخدمهما، فكان ينام ولا يستيقظ مبكرا، فقال أحدهما لأخيه هذا نوم يلائم بيته، يعني إذا كان لا يستطيع أن يخدمنا فلماذا يخرج معنا، أنخدمه نحن إنما استقدمناه معنا من أجل أن يخدمنا، فأما أن يبقى هكذا ونقوم نحن بخدمته فهذا عكس للمسألة. فقال أحدهما هذه الكلمة هذا نوم يوائم أو يلائم بيته، يعني لو كان في بيته ونام هذا النوم ولم يستيقظ إلا في الضحى الأعلى أو عند صلاة الظهر فهو في بيته، أما أن يخرج معنا لخدمتنا ثم يأتي منه هذا فهذا لا يقبل. أي قضاه وطلب منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يطلب منه إداما، وهو مما يجعل مع الخبز عند الطعام كاللحم مثلا أو ما أشبه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسلني أبو بكر وعمر أطلب لهما إداما، فقال ارجع إليهما فقل لهما قد ائتدمتما، لقد أكلتما لحما. فرجع الرجل إلى أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما فقال لهما يقول لكما النبي صلى الله عليه وسلم لقد ائتدمتما. فنظر بعضهما إلى بعض في عجب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله والله ما أكلنا لحما. قال ما أكلتماه من لحم أخيكما آنفا، والله إني لأرى خضرة لحمه بين أسنانكما. هذه كلمة لا يتوقع منها الشيخان أبو بكر وعمر، لا يعدانها غيبة، فكيف بنا نحن؟ كيف تخرج من هذا الذنب العظيم الذي هو من حقوق العباد؟ عليك أن تكف، وعليك أن تندم، وعليك أن تعزم، وأن تأتي بذلك بالشرط الأول الذي هو مشترك بين الذنوب كلها عند التوبة، هو الإخلاص. ولكن كيف ترد المظالم؟ اذهب إليه وقل له: إني أستحلك فقد وقعت فيك. فإن قال لك: والله لا أحلك حتى تعطيني كذا وكذا من المال، فأعطه، لأنك إن لم تعطه اليوم مالا من أجل أن يحلك من الذنب الذي عليك له، فسيأخذ من حسناتك غدا يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور كبيرة جدا، كثير من الناس لا يلتفت إليها، بل كثير من المجالس إنما تعقد من أجل الغيبة. وأسوأ من ذلك أن تكون مفضية إلى النميمة التي تقطع الأواصر وتمزق العلائق وتأتي بالشرور، وربما أفضت إلى القتال وإلى إراقة الدماء، بأن يسعى الإنسان إلى غيره بنقل كلام عن أخيه يغير قلبه عليه، وربما أدى إلى قتاله معه، وربما أفضى ذلك إلى القتل والعياذ بالله. فهذه كلها من الذنوب. فعلى المرء أن يتعلم دين الله رب العالمين، ولا يمكن أن يتوقع الإنسان الشر إلا إذا عرفه، كما قال الشاعر القديم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الإنسان إذا لم يعرف أن هذا الأمر من الشرور، إذا لم يعرف أن هذا من المحرمات، فكيف يبتعد عنه؟ فتكون عنده من العقيدة الثابتة في نفسه أن هذا مما أحله الله، كما يفعل كثير من الناس في أمر المواريث مثلا. فكثير من الناس عنده عقيدة ثابتة في نفسه أنه لا تورث البنت، ويستنكف ويستكبر أن يصير ما كان لأبيه إلى رجل غريب هو زوج أخته مثلا. كثير من الناس يعتقد هذا، ويحاول جاهدا أن يتملص من إعطاء أخته حقها، وهذا كله مما حرمه الله. فإذا لم يعرف أن هذا من أكبر الحرام، وأنه بعد ذلك يكون آكلا من حرام، ومطعما أهله وأولاده من الحرام، ومنفقا من الحرام، وينبت لحمه من الحرام، ولن يبارك له إذ يأكل من الحرام، ويطعم أهله وأولاده وذريته من الحرام، ويبقي لهم ميراثا من الحرام، فلن يبارك لا فيه ولا في أهله ولا في أولاده ولا في ذريته، وهو يعتقد أنه ما فعل شيئا من حرام أصلا. فعلى المرء أن يتعلم دين الله، وأن يجتهد في الإتيان به على الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة لا يخلو من طور من هذه الأطوار الثلاثة: إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. إذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بنعمة ظاهرة أو باطنة، فقد أوجب عليه مع هذه النعمة أن يشكره، والشكر لا يكون شكرا إلا إذا استكمل ثلاثة أركان، فلا بد من الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا، ولا بد من الثناء باللسان على المنعم بالنعمة ظاهرة، ولا بد من تصريف النعمة فيما ينبغي أن تصرف فيه، كما جعل الله رب العالمين ذلك في شرعه مبسوطا ومقررا. فإذا لم يعترف المرء بالنعمة بالقلب باطنا حتى لو لهج باللسان بالثناء على المنعم بالنعمة لفظا ظاهرا فإنه لا يكون شاكرا. فلا بد من الاعتراف بالقلب بالنعمة، ولا بد من الثناء على المنعم باللسان لفظا ظاهرا. وكثير من الناس إذا أنعم عليهم بنعمة من النعم العظيمة أتوا بهذين الركنين، يعترفون بالنعمة بالقلب باطنا ويلهجون بالثناء على المنعم باللسان لفظا ظاهرا، ولكنهم لا يصرفون النعمة فيما يرضي الرب المنعم بالنعمة فلا يكونون شاكرين. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى المال فيقر لله بالنعمة بقلبه ويثني على الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بالمال بلسانه ثناء ظاهرا باهرا، ولكنه يصرف المال في معصية الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكون شاكرا. حتى يصرف النعمة فيما جعل الله تبارك وتعالى النعمة مصرفة فيه، وهذا الركن الخطير الذي يتخلف عند كثير من الشاكرين الذين يدعون الشكر على النعم يجعل المرء جاحدا للنعمة غير شاكر له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فلم يشكر ربه عليها سلبها الله رب العالمين منه، لأنه يكون جاحدا لتلك النعم. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: النعمة صيد والشكر قيد. فإذا آتى الله تبارك وتعالى العبد نعمة فكأنما اصطاد صيدا، إذا جعل هذا الصيد عنده غير مقيد بقيد فإن الصيد سرعان ما يذهب عنه، كما لو اصطاد غزالة مثلا أو اصطاد طائرا ثم لم يقيد ذلك الصيد عنده فإنه يذهب عنه سريعا. كذلك النعمة، إذا أنعم الله عليك بنعمة فلم تشكر ربك عليها فاحذر السلب، فإن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تشكره على نعمته عليك. الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه، وأيضا لا يخلو من ابتلاء من الله رب العالمين له، وهذه الابتلاءات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها الخلق من المرض، من الفقر، من تعسير بعض الأمور، إلى غير ذلك من هذه العكوسات والمقادير غير المواتية، فهذه كلها ليست مقصودة لذاتها. يعني إذا أصاب المرض إنسانا فليس المقصود ها هنا أن يصاب الإنسان بهذا المرض، وإنما من أجل أن يرى الله رب العالمين وهو العليم الخبير، من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى ردة فعله أي هذا العبد على قدر الله فيه. فإذا ما صبر واحتسب آتاه الله رب العالمين أجرا عظيما، وإذا ما تمرد وسخط عذبه الله رب العالمين على هذا الذي أتى به في مقابل قدره عليه. الإنسان لا يعد صابرا إلا إذا أتى بثلاثة أركان: أن يحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وأن يكف اللسان عن الاعتراض على قدر الله رب العالمين على هذا القدر باللسان لفظا ظاهرا، وأن يكف الجوارح عن الإتيان بما يسخط الله تبارك وتعالى. فإذا أصاب الله رب العالمين عبدا بمصيبة فإنه ينبغي عليه ألا يسخط هذه المصيبة بقلبه باطنا، حتى ولو لم يتلفظ لسانه بالاعتراض على القدر لفظا ظاهرا، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسه، والله عز وجل يعلم إرادته وهمه وعزمه، والله عز وجل مطلع على ما في قلبه. فعلى الإنسان إذا ما أصيب بمصيبة، ولا يخلو إنسان من مصيبة بحال، لأن هذه الدنيا ليست بدار نعيم وتنعم ورفاهية، وإنما هي دار ابتلاء. وخلق الله رب العالمين الإنسان فيها في نصب وكبد، ولا بد أن يأتيه من المقادير التي لا تواتيه ما لا يواتيه في هذه الحياة ولا يلائمه، من أجل أن يرى الله رب العالمين منه رضاه بما قدره عليه وقضاه. فعلى الإنسان إذا أصيب بالمصيبة ألا يعترض بقلبه على القدر الذي جاء بهذه المصيبة غير المواتية بقلبه باطنا، وعليه أن يحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وألا يعترض بلسانه على ما قدر الله رب العالمين عليه من هذه المصيبة لفظا ظاهرا، وأن يكف الجوارح عن الإتيان بمعصية الله تبارك وتعالى كلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب وغير ذلك مما يفعله الجهال إذا ما أصيبوا بما يكرهون. إذا ما تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة فإن الإنسان لا يعد صابرا. الشكر له ثلاثة أركان: أن يعترف بالقلب بالنعمة باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم باللسان ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضاة المنعم. وكذلك الصبر له ثلاثة أركان: أن يحبس القلب عن الاعتراض على المقدور باطنا، وأن يكف اللسان عن اللفظ باعتراض على القدر لفظا ظاهرا، وأن يكف الجوارح عن معصية الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يخلو من نعمة ينعم الله عز وجل بها عليه، أو بلية يقدرها الله رب العالمين عليه، أو أن يكون في ذنب ومعصية أتى من هذا الذنب أو من هذه المعصية أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه. من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم أحوالهم، أنه فتح لهم باب التوبة. فباب التوبة لكل مذنب ولو كان كافرا، ولو أشرك بالله رب العالمين وخرج بهذا الشرك من الملة، باب التوبة مفتوح إلى حال عامة تخص أهل الأرض أجمعين، وهي أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد ذهب آوان التوبة بالنسبة لعموم من في الأرض، وأما بالنسبة لكل تائب بشخصه بنفسه فأوان انقطاع التوبة عنه أن تبلغ الروح الحلقوم. فما دام في الإنسان نفس يتردد ولم تبلغ روحه الحلقوم فباب التوبة مفتوح له مهما أتى به من ذنب، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إلى الله رب العالمين ولم يمت مصرا على الذنب الذي وقع منه، حتى ولو كان قد أشرك في هذه الحياة، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه إذا تاب من شركه ووحد ربه ورجع إليه فإن الله عز وجل يقبله. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، ثم حنت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض من أجل أن يسأل عن هذه الذنوب التي وقعت منه بقتل 99 نفسا لكي يجد له مخرجا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد ليس له مشاركة في العلم ولكن له مشاركة في العبادة والزهد، فذهب إليه فسأله قال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. إذا أغلق باب التوبة أمام المذنب كان ذلك مدعاة لغلوه وإغراقه في ذنبه، لأنه ما الفرق بين أن يقتل 99 نفسا وأن يقتل 100 نفس؟ فلما قال له لا توبة لك قتله فكمل به المئة، ومع ذلك حنت نفسه إلى التوبة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فاتركها واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى فاعبد الله معهم. خرج الرجل مهاجرا إلى ربه تائبا من ذنبه وقد قتل 100 نفس. فلما كان في بعض الطريق جاءته الملائكة فقبضت روحه فمات في بعض الطريق، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة إنه خرج إلى ربه تائبا، وتقول ملائكة العذاب قتل 100 نفس. فملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه. فقيض الله تبارك وتعالى لهم ملكا على هيئة الرجل ليكون حكما بين هذين الفريقين المتخاصمين. فلما حكموه في المسألة قال قيسوا بين الموضع الذي خرج منه والموضع الذي مات فيه، وبين الموضع الذي كان يريد الهجرة إليه والموضع الذي مات فيه، فإلى أيهما كان أقرب فلتقبضه، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. إن كان أقرب إلى الأرض السيئة فلتقبضه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى الأرض الطيبة فلتقبضه ملائكة الرحمة. فقاسوا ما بين الموضع الذي مات فيه وبين الموضعين أي الأرض الطيبة والأرض الخبيثة، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فأوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض الخبيثة أن تقاربي أو أن تباعدي، وإلى الأرض الطيبة أن تقاربي. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا فضل عظيم، ما من ذنب يرتكبه العبد ثم يتوب منه إلى ربه تبارك وتعالى توبة نصوحة إلا غفره الله رب العالمين له، بل ما هو أكبر من ذلك من الفضل. فإن الإنسان لو أشرك بربه وكفر به ثم وحده وتاب إليه، لو أن الإنسان وقع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ثم تاب إلى ربه تبارك وتعالى بشروط التوبة من قتل النفس التي حرم الله قتله، وكذلك إذا ما وقع في فاحشة الزنا ثم أخلع عن ذلك وتاب إلى ربه، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالذي يتوب يؤمن بالله رب العالمين ويأتي بالعمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنا، هذا فضل عظيم. فعلى الإنسان أن يلحظ ما وقع فيه من الآثام والذنوب، وعلى المرء أن يجتهد في أن يتوب إلى الله رب العالمين. وللتوبة شروط، أول هذه الشروط في التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، وهذا شرط كما يقرره الشرع يقرره العقل، لأن الإنسان إذا لم يبتعد عن الذنب ويقول إنه تائب فكيف يكون تائبا وهو مواقع للذنب؟ فهذا أمر يقضي به العقل كما يقضي به النقل. فعلى الإنسان أن يجتهد في البعد عن الذنوب إذا أراد التوبة، عليه أن يبتعد عن الذنب الذي يواقعه، وعليه أن يندم على ما وقع فيه من الذنب لأن الندم توبة، ثم عليه أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. فهذه 3 شروط يسبقها شرط مشترك في جميع الذنوب، وهو الإخلاص، أن يكون الإنسان تائبا لله رب العالمين لأنه يتوب إلى الله رب العالمين، ليس من أجل الناس وليس من أجل تحصيل غرض دنيوي، وإنما يتوب من أجل أن يتوب إلى الله رب العالمين الذي أمره بالابتعاد عن هذه الذنوب والآثام. فلا بد من الإخلاص لله رب العالمين عند التوبة من كل ذنب. ويبقى شرط يتعلق بالذنوب التي تتعلق بحقوق العباد، فلا بد من إتيان كل ذي حق حق. الإنسان إذا ما تورط في حق من حقوق العباد ثم قال إني لن أقع في هذا مرة ثانية وأنا نادم على ما وقع وقد أقلعت عنه، ثم لم يرد المظالم إلى أهلها، فإنه لا يكون تائبا. فالتوبة من حقوق العباد لا تكون توبة إلا إذا رد الإنسان المظالم. كثير من المظالم لا يعتبرها الناس مظالم أصلا، فمن ذلك ما يتعلق بمظالم اللسان كالغيبة مثلا، فإن الناس يفري بعضهم أعراض بعض بلا ورع ولا توقن، يتكلم الواحد منهم في أخيه يغتابه بل يفتري عليه بل يبهته وأحيانا يقذفه، بل في كثير من الأحيان يقذفه، والقذف هو الرمي بالفاحشة سواء كان ذلك باللفظ الصريح أم كان بالكناية حتى ولو كان بالتعريض. ومن وقع في جريمة القذف فإنه لا بد من إقامة الحد عليه، وذلك بأن يطالب بالإتيان بأربعة شهود، فإن لم يأتي بالشهود الأربعة فإنه يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما بين الله رب العالمين في حق الذين يقذفون المحصنات. فكل من تورط في عرض أخيه بكلمة ولو كانت الكلمة كناية ولم تكن تصريحا فإنه يطالب بالإتيان بأربعة شهود على وقوع جريمة الزنا وفاحشته، فإن لم يأتي فلا بد من إقامة الحد عليه بجلده 80 جلدة وبتسميته فاسقا وبرد شهادته. فهذا أمر كبير يتورط كثير من الناس فيه وهم لا يرقبون الله عز وجل ولا يراقبونه، ويتورط كثير من الناس ربما في قذف أمة بكاملها، ربما يتورط في قذف عائلة من أولها إلى آخرها، ربما يتورط في قذف دولة من أولها إلى آخره. فاللسان مداه واسع جدا، فالإنسان عندما يطلق لسانه في الأعراض فيقول نساء الدولة الفلانية مثلا كلهن من أهل الخنة، كلهن لا يتورعن عن الإتيان بالفاحشة، هذا قذف. كان الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم قبل أن يذهب إلى مصر كان يرى أن من قذف أهل قرية أهل بلدة فينبغي أن يقام عليه الحد بعدد أهلها، فإذا كانوا عدة ألوف مثلا فينبغي أن يقام الحد عليه عدة ألوف من المرات بعدد أفرادها. فلما جاء إلى مصر قال يقام عليه الحد مرة واحدة حتى لو لم يعين. فهذا أمر كبير جدا، الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فينبغي عليه أن يأتي بشروط التوب. من أخطر المسائل أن تتورط في حقوق العباد حتى لو كان هذا التورط بالكلمة، الغيبة مثلا، إذا ذكرت أخاك بما هو فيه مما يكرهه فقد ارتبت. قال رسول الله هو فيه، قال إن كان فيه الذي قلته فقد ارتبت، فإن لم يكن فيه فقد بهت أي افتريت عليه. فالغيبة أن تذكر أخاك في غيابه بما هو فيه مما يكره ذكره، فإذا فعلت فقد ارتبت، هذا حق من حقوق العباد كيف تتوب منه؟ ينبغي عليك أن تعلم أن الغيبة كما تكون باللسان تكون بالقلب وتكون كذلك بالجوارح، كأن تقلده في مشيته، أو أن تشير بيدك إلى قصر قامته، أو إلى طول قامته، أو إلى اكتناز جسده، كل هذه غيبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له عائشة رضوان الله عليها: حسبك من صفية كذا، تشير بيدها إلى أنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. قد يقول قائل: ولكنها كانت كذلك. فعائشة رضوان الله عليها لا يمكن أن تفتري عليه، ولكن هذا مما تكرهه، وقد ذكرت أختها بما تكرهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذا ويقول: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإشارة تكون غيبة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكلام الذي لا يبالي به الإنسان هو معدود من الغيبة أيضا. فإن العرب كانت في أسفارها يستخدم بعضها بعضا، فكان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في سفر، وكان معهما رجل من العرب يخدمهما، فكان ينام ولا يستيقظ مبكرا، فقال أحدهما لأخيه: هذا نوم يلائم بيته، يعني إذا كان لا يستطيع أن يخدمنا فلماذا يخرج معنا؟ أنخدمه نحن إنما استقدمناه معنا من أجل أن يخدمنا، فأما أن يبقى هكذا ونقوم نحن بخدمته فهذا عكس للمسألة. فقال أحدهما هذه الكلمة: هذا نوم يوائم أو يلائم بيته، يعني لو كان في بيته ونام هذا النوم ولم يستيقظ إلا في الضحى الأعلى أو عند صلاة الظهر فهو في بيته، أما أن يخرج معنا لخدمتنا ثم يأتي منه هذا فهذا لا يقبل. أي قضاه وطلب منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يطلب منه إداما، وهو مما يجعل مع الخبز عند الطعام كاللحم مثلا أو ما أشبه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسلني أبو بكر وعمر أطلب لهما إداما. فقال: ارجع إليهما فقل لهما قد ائتدمتما، لقد أكلتما لحما. فرجع الرجل إلى أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما فقال لهما: يقول لكما النبي صلى الله عليه وسلم لقد ائتدمتما. فنظر بعضهما إلى بعض في عجب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما أكلنا لحما. قال: ما أكلتماه من لحم أخيكما آنفا، والله إني لأرى خضرة لحمه بين أسنانكما. هذه كلمة لا يتوقع منها الشيخان أبو بكر وعمر، لا يعدانها غيبة، فكيف بنا نحن؟ كيف تخرج من هذا الذنب العظيم الذي هو من حقوق العباد؟ عليك أن تكف، وعليك أن تندم، وعليك أن تعزم، وأن تأتي بذلك بالشرط الأول الذي هو مشترك بين الذنوب كلها عند التوبة هو الإخلاص. ولكن كيف ترد المظالم؟ اذهب إليه وقل له: إني أستحلك فقد وقعت فيك. فإن قال لك: والله لا أحلك حتى تعطيني كذا وكذا من المال، فأعطه، لأنك إن لم تعطه اليوم مالا من أجل أن يحلك من الذنب الذي عليك له فسيأخذ من حسناتك غدا يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور كثيرة جدا، كثير من الناس لا يلتفت إليها، بل كثير من المجالس إنما تعقد من أجل الغيبة. وأسوأ من ذلك أن تكون مفضية إلى النميمة التي تقطع الأواصر وتمزق العلائق وتأتي بالشرور، وربما أفضت إلى القتال وإلى إراقة الدماء، بأن يسعى الإنسان إلى غيره بنقل كلام عن أخيه يغير قلبه عليه، وربما أدى إلى قتاله معه، وربما أفضى ذلك إلى القتل والعياذ بالله. فهذه كلها من الذنوب. فعلى المرء أن يتعلم دين الله رب العالمين، ولا يمكن أن يتوقع الإنسان الشر إلا إذا عرفه، كما قال الشاعر القديم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الإنسان إذا لم يعرف أن هذا الأمر من الشرور، إذا لم يعرف أن هذا من المحرمات، فكيف يبتعد عنه؟ فتكون عنده من العقيدة الثابتة في نفسه أن هذا مما أحله الله، كما يفعل كثير من الناس في أمر المواريث مثلا. فكثير من الناس عنده عقيدة ثابتة في نفسه أنه لا تورث البنت، ويستنكف ويستكبر أن يصير ما كان لأبيه إلى رجل غريب هو زوج أخته مثلا. كثير من الناس يعتقد هذا ويحاول جاهدا أن يتملص من إعطاء أخته حقها، وهذا كله مما حرمه الله. فإذا لم يعرف أن هذا من أكبر الحرام، وأنه بعد ذلك يكون آكلا من حرام، ومطعما أهله وأولاده من الحرام، ومنفقا من الحرام، وينبت لحمه من الحرام، ولن يبارك له إذ يأكل من الحرام، ويطعم أهله وأولاده وذريته من الحرام، ويبقي لهم ميراثا من الحرام، فلن يبارك لا فيه ولا في أهله ولا في أولاده ولا في ذريته، وهو يعتقد أنه ما فعل شيئا من حرام أصلا. فعلى المرء أن يتعلم دين الله، وأن يجتهد في الإتيان به على الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.